الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب الإمامة، قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا قال الإمام آمين فقولوا له معه آمين. الأجر الموعود على ذلك أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمن، يعني هو قال آمين مع في الوقت نفسه مع تأمين الملائكة، وهذا فيه دليل على أن الملائكة تؤمن مع المصلين، فالمصلي الإمام يؤمن والمأموم يؤمن والملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى هذا الإنسان يحرص على أن يؤمن إذا قال الإمام آمين أن يقول معه آمين مع الإمام مع تأمين الإمام ليوافق، لأنه هذا والله أعلم الذي تؤمن الوقت الزمن الذي تؤمن فيه الملائكة. فهذا دليل على أن الملائكة الذين هم يحضرون الصلاة أو غيرهم يؤمنون مع المصلين إذا أمنوا، فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا يؤخذ منه أن وقت تأمين الملائكة هو وقت تأمين الإمام، لأنه ربط قال إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم قال فمن وافق تأمينه، مما يدل على أن تأمين الملائكة هو في وقت تأمين الإمام، والله تعالى أعلم. إذا أمن الإمام إذا قال آمين، والمراد إذا شرع فيها، يعني معه توافق الإمام في تأمينه. الدليل على ذلك أنه المراد هو أن يوافق الإمام، وأن المراد إذا شرع الإمام في التأمين، يعني بدأ بقوله آمين فأنت تقول معه آمين، هو حديث لفظ ثاني للحديث، رواية أخرى بلفظ آخر للحديث نفسه: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا هو الوقت، يعني أنت إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت هنا تقول آمين، وهو الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، فدل على أن المأموم يؤمن مع الإمام ويوافقه في التأمين، بخلاف التكبير فإنه منهي عنه كما سيأتي. ومعنى آمين أي استجب، أي استجب يا الله، آمين أي استجب، فهو طلب أن يستجيب، وذلك أن آخر الفاتحة دعاء، أن آخر الفاتحة دعاء، فشرع التأمين على هذا الدعاء، لأن آخر الفاتحة دعاء فجاء شرع التأمين لذلك وعليه. فالحديث دليل على مشروعية التأمين عند نهاية قراءة الفاتحة. والحث أيضا الحديث فيه أمر وحث على موافقة الإمام في تأمينه لما وعد عليه من أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال رحمه الله في الحديث الآخر عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا من التيسير في الإسلام، وهذا هو التيسير الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يشق الإمام على المأمومين، لأن فيهم هؤلاء أصحاب الأعذار، فيهم الضعيف، فيهم الكبير، فيهم المريض الذي عبر عنه في الحديث بالسقيم. فهذا من رحمة الإسلام حتى في التشريع، وهذا هو التيسير الصحيح المأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى بهم إماما، إذا كان إمام وصلى بآخرين بمأمومين فليخفف. والتخفيف هذا المقصود به التخفيف المشروع، لا التخفيف الذي يخل بالصلاة فيجعلها تنقر نقرا، بل التخفيف كما سيأتي بعض الأحاديث بأنها يعني التخفيف في القراءة، التخفيف في القراءة في السورة. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وليس المقصود منه التخفيف المخل، بل الذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفت لنا صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه في بعض الأحيان يطيل وفي بعضها يعني يخفف، لكنه ليس التخفيف الذي يخل بالصلاة. فمثلا صلى في المغرب بالطور مرة، صلى بالأعراف صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الظهر. يقول أحد الصحابة أن الرجل يخرج إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ، يرجع إلى رحله ويتم وضوءه، ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. لكن هذا فيه مراعاة لحال الناس. سيأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكي له أحد الأئمة غضب غضبا شديدا، حتى أن الراوي يقول: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما غضب حينئذ في هذه الموعظة، لأنه قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. كل هذا سيأتينا إن شاء الله. فهذه بمجموع هذه الأدلة نرى أن المنهي عنه التخفيف الإطالة التي تشق على الناس، وأن التخفيف المأمور به هو التخفيف المشروع الذي لا يخل بالصلاة، لا في والمقصود به في القراءة. أما في الأركان وإن كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء. فيقول أبو هريرة قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، ضعيف البنية، إنسان ضعيف هزيل في خلقته كذا، والسقيم المريض الذي يريد أن ينال فضل صلاة الجماعة وهي يعني تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، فهو لا يريد أن يفوته هذا الخير الكثير فيحضر على مرضه. وكان الصحابة يحضرون، حتى ورد أنه كان الرجل يأتي إلى المسجد وهو يهادى بين رجلين من المرض. فهو يريد أن يحضر، فإذا أطال به إطالة تشق فهذا منهي عنه. والسقيم وذا الحاجة، يعني إنسان عنده حاجة، واحد مثلا عنده وظيفة تفوته أو أي حاجة من الحوائج التي قد تفوت لو طال أو يتضرر بالإطالة في قضاء حاجته هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم أولا فليخفف، ثم بين ذلك وضرب أمثلة لمن للمأمومين أصحاب الحاجات الذين تشق عليهم الإطالة، فإن فيهم. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صليت لنفسك طول ما شئت، طول ما شئت. وطول القيام إذا كان الإنسان يصلي لنفسه، هذا طول القيام من الأشياء المرغب فيها. طول القيام معناه طول القراءة، لأن القيام يكون فيه القراءة، لا يقف هكذا ساكت بل يقف ليقرأ. فليطول ما شاء. فهذا الحديث فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة، إذا صلى إمام يخفف بهم، يخفف من مراعاة لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يريد أن يطيل فيسمع ببكاء الطفل فيخفف شفقة على أمه صلى الله عليه وسلم، شفقة على أمه، لأنه يشق عليها ولا تستطيع أن تترك الصلاة. إذن من صلى بالناس فليراعي أحوالهم. لكن لو وجد جماعة من الناس يريدون التطويل، ما لا مانع، إذا الجميع اتفقوا على التطويل لا مانع من ذلك، يطول ولا محذور فيه ولا مكروه، إذا كان كل الجماعة اتفقوا على التطويل أو هو عرف بينهم، لأن التطويل والتخفيف هذا بين الناس شيء نسبي. فبعض ما يعده بعض الناس تطويلا هو في الواقع معتدل أو قد يكون خفيف. فالمرجع في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن على المأموم أن يراعي المأمومين. وأيضا المأمومون لا يعني دائما يناكفون الإمام ويعارضونه، حتى يعني يقول بعضهم ليه القرآن الكريم ما فيه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما تصلي بنا إلا بالضحى. طيب هذه هل هي طويلة؟ هكذا الناس. لكن الذين يلتزمون السنة ويدرسون السنة ويطبقونها، يدرسونها ليطبقوها، فإنها لا تجد عندهم هذا، لا تجد عند. وكالذين يعني يصيحون على المؤذن والإمام ويطلبون منه الإقامة المبكرة، أنت تتأخر وأن نحن كذا، هذا أيضا إذا كان دقيقتين أو ثلاث ما ليس هذا يعني تأخيرا. رأينا من يتكلم ولم تتم دقيقة واحدة ويبدأ ينادي على المؤذن لماذا لا تقيم، لماذا لا تصلي، ما كملت دقيقة عن الوقت المحدد من وزارة الشؤون الإسلامية. هذه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، الرجل في أنت في صلاة الآن، ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. ثم قال إذن هذه السنة في الإطالة والتخفيف، هو يراعي إذا كان إماما يراعي حال المأمومين، يراعي حاله. أما إذا كان وحده فليطول ما شاء. ثم قال، وهذا في الموضوع نفسه أيضا وهو يعني أوضح من مما تقدم، لأن فيه ذكر لقصة عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل، ما سمي هذا الرجل ولا يعني لا يتعلق بتسميته اسم، لكن العبرة بما يعني يذكر في الحديث من الشكوى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أتأخر عن صلاة الصبح. وهذا قال للشراح إنه يتأخر، إما يصلي وحده أو يتأخر لمعرفته بأن هذا الإمام يطول كثيرا، فالتأخر هذا قد يفوت عليه الجماعة أو بعض ركعات الصلاة. فيقول: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، من أجل فلان، أي بسبب فلان، بسبب تطويل فلان القراءة في الصلاة، مما يطيل بنا، مما يطيل بنا فيها، يعني في صلاة الفجر. فلان هنا أيضا الإمام هذا ما صرح به هنا، لكن ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري أنه أبي بن كعب، أنه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان يصلي بهم الصبح. أما ما ورد أن معاذا أيضا أطال بهم في صلاة العشاء، يعني صلاة معاذ التي أطال فيها وقال: أفتان النبي له، أفتان أنت يا معاذ، هذا في صلاة العشاء وليس في صلاة الصبح. أما يقول الحافظ وذكر أدلة على قوله أن هذا صلاة الذي في صلاة الصبح هذا أنه أبي بن كعب، أما قصة معاذ رضي الله تعالى عنه كانت في العشاء، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه في قباء. انظروا كم يأخذ مسافة، أولا صلاة النبي صلاة مطمئنة ويعني أحيانا يطيل فيها، ثم بعد أن يصلي العشاء مع النبي يذهب إما ماشيا أو راكب على بعير أو حمار هذا الموجود في ذاك الوقت. تصوروا المسافة من هنا إلى قباء، متى يصل إليهم وهم صابرون ينتظرون؟ يعني من أهل الزمن هذا ينتظرون بعض هذه؟ لا، ما ينتظرون حتى لانقضاء الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بهم بصورة طويلة أيضا، فتخلف أحدهم يعني قال إنه ما يعني يشتغل في الزراعة واستخراج الماء على النواضح على الإبل، فانفصل وصلى واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ. العبرة في هذا أن النبي نهاه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا هنا كما يقول الحافظ بن حجر يقول إنه أبي بن كعب. ثم قال: فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، يعني بسبب فلان، مما يعني بسبب ما يطيل بنا فيها. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة، غضب النبي من هذا لأن في مشقة على المسلمين. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، من رحمته بالأمة، وخاصة مراعاة الضعفاء أصحاب الحاجات والأعذار. قط يعني لم أره أبدا، قط بمعنى لم أره أبدا، يعني غضب أشد مما غضب حين يومئذ. فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، يعني هذا المنفر هو الذي يبعد الناس عن الخير. منفرين أي أنتم منكم من هو سبب في التنفير، إبعاد الناس عن الخير. ومن أعظم الخير حضور صلاة الجماعة والاطمئنان في الصلاة. أما إذا كان الإنسان لا يطمئن لحاجته فهذا فيه عليه يعني مشقة. أيها الناس، إن منكم منفرين، لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام. قال أهل العلم: لم يسمه إما يعني آثر عدم التسمية، لأن الأولى التعميم في مثل هذا، ولأن التعميم أيضا فيه مصلحة. فالمقصود ليس هذا الإمام، بل أي إمام يفعل هذا الفعل. فلم يعينه لأن المصلحة تقتضي عدم تعيينه. أما لو كان المصلحة يعني تقتضي التعيين فإنه حينئذ يعين. فقال: فما أيها يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يوجز أي يخفف من الإجاز وهو التخفيف، فإن فيهم الكبير، يعني الطاعن في السن، الكبير في السن، وليس الكبير في المنزلة ولا في قومه، لا، الكبير في السن، لأنه هو الذي يحتاج أن يراعى، هو الذي يحتاج أن يراعى لكبره وضعفه بسبب الكبر. والضعيف الصغير الكبير، والصغير أيضا لا يتحمل، وأيضا الصغار يحتاجون إلى ترغيب، فإذا تعب ما يرجع مرة ثانية إلى حضور الصلاة. وصاحب الحاجة أيضا. فالحديث هذا والحديث الأول، حديث أبي هريرة، فيهما الأمر بالتخفيف بالناس فلا يتجاوز المشروع، فلا يتجاوز المشروع مراعاة لذوي الأعذار. تطويل الإمام تطويلا زائدا عن المشروع هذا عذر في التخلف عن الصلاة. لماذا؟ لأن النبي ما لام هذا الذي خرج وترك الصلاة، لم يلمه، بل هذا عذر له، لا يستطيع، شق عليه مشقة لا يتحملها. أيضا الأولى التعميم في الخطاب في مثل هذا، إذا اقتضى، إلا إذا اقتضت المصلحة تعيين الشخص، لأنه لا التعميم قد تكون الفائدة منه أكثر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف صلى، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي يريد صلاة تامة صحيحة حصل فيها شرط المتابعة مع شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذه هي الصلاة المقبولة إن شاء الله، إذا كانت أتم شروطها وأركانها وواجباتها، وتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى، فهذه هي العبادة وهذه الصلاة المقبولة. يقول: بدأ بالاستفتاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يسمى دعاء الاستفتاح، لأنه تستفتح به الصلاة قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام. لأن هنا يقول أبو هريرة كان رسول الله إذا كبر، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام، سكت ثم سأله أبو هريرة لحرصهم على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا، حرصهم على العلم ليعملوا به، ليعملوا به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، أي سكوتا ليس بالطويل، قصيرا، هنيهة، هنيئة، جاء في هنيهة 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 ثلاث وردت في الحديث، قبل أن يقرأ، يعني قبل أن يقرأ الفاتحة. فقلت، وانظروا إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمثلهم هنا أبو هريرة، يقول فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي. أنتم تصوروا الناس، لا أحد، لا يعني يريد أن يفدي أحدا من بأمه وأبيه، بل هو يقتل دفاعا عن أمه وعن أبيه، أحب الناس إلى الإنسان أمه وأبوه. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي، أي أفديك، أو أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله. فهذا أدب، وقدم هذا الكلام بين يدي سؤاله تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت، أي أخبرني، أرأيت معناها أعلمت، لكن هنا ما يريد أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه. يعني أبو هريرة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، يقول ما تقول، يعني هو فهم إما بحركة الشفة أو بعلامة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا سرا لم يسمعه. فسأل عنه أبو هريرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سكوتك، في بعض الروايات إسكاتك، سكوتك بين ما تقول، هذا دليل على أن دعاء الاستفتاح يقال سرا، يقال سرا، لأنه لو لم يكن سرا لسمعه الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنه سأل عنه، علم، عرف أنه يقول شيئا، لكن ما هذا القول ما يدري، لأنه أسر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول؟ قال له أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، دعاء عظيم، باعد بيني وبين خطاياي فلا يجتمع هو والخطايا، كما باعدت بين المشرق والمغرب لا يجتمعان. فهو هذا من أبلغ التعوذ من الخطايا والذنوب، كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا إقرار بالتقصير، وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغرورون لا يقرون، لا يقر، يقول لا أنا مستقيم، أنا الحمد لله على أحسن حال، أنا، هذا غرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول باعد بيني وبين خطاياي، نقني من خطاياي، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس الوسخ، والثوب الأبيض يظهر فيه أدنى وسخ لكنه يزول بالغسل والتنقية، وغسل الذنوب بماذا؟ بالاستغفار وبالتوبة وبالأعمال الصالحة، كلها هذه مكفرات للذنوب، استغفار، توبة، أعمال صالحة مخلص فيها لله. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قالوا بالماء، لماذا ذكر الثلج والبرد؟ لأن للذنوب حرارة فتطفئها وتبردها هذه الأشياء. إذن نأخذ من هذا الحديث أولا أن الاستفتاح يكون سرا، لأن الصحابي سأل عنه، ولو كان جهرا ما احتاج حفظه، وهم يحفظون من أول مرة، إذا سمع الحديث حفظه، يكون سرا لا جهرا، هذا هو السنة. لذلك سأل عنه، النبي كان يدعو سرا بهذا الدعاء، ولم يسمعه الصحابي مع أنه علم أنه دعا وقال قولا، فقال ما تقول، هذا دليل على أنه أسر به أنه قال قولا سرا. أن كل أحد، وانظروا هذه لو تأملناها يا إخواني، كل أحد من الناس مفتقر إلى الدعاء، إلى دعاء الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فما حالنا نحن؟ نحن أحوج إلى الدعاء والاستغفار كما يقول بعض العلماء، أحوج إلى الاستغفار وإلى الدعاء منا إلى الماء والهواء والطعام. نحن مضطرون إليه اضطرارا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وورد عنه أنه كان أحصى له الصحابة في المجلس الواحد كان يحصون له رب اغفر لي 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة، ولا تعارض، لأن 100 أكثر من 70. فكان يستغفر في مجلس أحصوا له 100 مرة في مجلس واحد صلى الله عليه وسلم، وهو من غفرت له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. ونحن لا، ما ننظر إلى مجالسنا، يعني تقصير وغفلة، غفلة شديدة جدا. قال وفيه أيضا حرص الصحابة على العلم، وحرصهم هذا على العلم ليطبقوه ليعملوا به. وفيه كما قلنا حسن أدب أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاستفتاح وردت فيه صيغ وكلها صحيحة، وهذه العلماء يقولون عنها ويسمونها اختلاف التنوع، والأولى أن يعمل مرة بهذا ومرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحدها. وهذا كما يعني يظهر دعاء، كله دعاء، اللهم اللهم اللهم. وفي بعض الاستفتاحات ثناء، سبحانك اللهم وبحمدك، وفي بعضها مزيج بين الدعاء والحمد، وكل ذلك جائز ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستفتاح هذا الذي ذكره أبو هريرة، وهناك استفتاح آخر هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، واستفتاح آخر مروي عن ابن عباس وعن علي رضي الله تعالى عنهما، وجهت وجهي إلى آخر الحديث. ثم قال، أرحنا من هذا يا، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، وهو قول الله أكبر. نقرأ الحديث كاملا ثم نعود إليه كلمة كلمة. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. هذه هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونها. لو أن واحد ما قال الله أكبر في بداية الصلاة ما انعقدت صلاته، لأنها ركن، وهي مجمع عليها عند كافة العلماء، لأنها ركن لا تنعقد الصلاة بدون هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. ثم والقراءة، أي ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الفاتحة، بالسورة بقوله الحمد لله رب العالمين، أو بالحمد، أي السورة التي يقال لها الحمد، سورة الفاتحة، والقراءة بالفاتحة. وهذا لا يخالف حديث الاستفتاح، لأن ذلك قال بين أبو هريرة بين التكبير والقراءة، يعني هو لم يصل إلى القراءة، هو يستفتح الصلاة بالتكبير ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يستفتح القراءة بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، لا يقدم عليها شيئا من القرآن الكريم. القراءة، قراءة القرآن تبدأ بالحمد، بسورة الحمد. تقول والقراءة، أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. هذه الآن لو رأيتم المصلين، ترى واحد رافع رأسه خوفا أن يسقط شيئا من على رأسه هكذا، والآخر يحط رأسه هكذا، والصواب أن يكون رأس المصلي مساويا لظهره، حتى لو صب عليه الماء ما 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 يتحرك، ما يسيل من على ظهره، مستوي الرأس والظهر في استواء واحد، لم يشخص رأسه، لم يرفعه، يعني لم يرفع رأسه. بعض الناس الآن هذا، حتى أعوذ بالله، يعني تشعر أن في شيء من التكبر، يعني ما في خضوع. الصلاة خضوع لله سبحانه وتعالى، والركوع نوع من الخضوع، لكن هذا تجده هكذا، لا، ولم أيضا يخفض رأسه خفضا ينزل به عن مستوى ظهره. والسنة أن يكون الرأس في مستوى الظهر، هذه سنة النبي، ولكن بين ذلك، تقول ولكن بين ذلك، لا الخفض، الرفع الذي يجعل الرأس أعلى من 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 مستوى الظهر، ولا الانخفاض، خفض الرأس حتى يكون أنزل من الظهر، بل بين ذلك ويكون مستويا. وجاء في 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 في, في صورة أن لو صب عليه الماء لاستقر على ظهره لشدة الاستواء. فهذه على المصلي أن يلاحظها وينصح إخوانه بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة والتعليم، لأن هذا رحمة، يعني هو يريد أن يحسن إليه، ما يريد أن يعنف، لا، هو يريد أن يحسن إليه بأن تكون صلاته صحيحة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بين ذلك لا خفض شديد ولا رفع أيضا. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذه الطمأنينة في القيام تسمى الطمأنينة. في حديث آخر حتى يعود كل فقار, يعني كل فقرة من فقرات الظهر إلى مكانها حتى يستوي قائما. ولا يمكن أن تعود فقرات الظهر كما هي إلا أن يستوي قائما ويطمئن في هذا. أما الذي يقول هكذا يعني ما لا تكاد تدرك رفعه من انخفاضه مرة ثانية, فهذا ما صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح يقول حتى يستوي, تقول وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد, يعني لم يهبط ينحط للسجود حتى يستوي قائما. وهذا هو الطمأنينة في القيام, الطمأنينة في القيام وهي ركن من أركان الصلاة. الطمأنينة لا بد منها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل فصلى صلاة سريعة ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي, صلى مرة ثانية فقال كصلاته الأولى, ما يعرف لأنه بعد ذلك أقسم أنه لا يعرف غير هذا, فصلى صلاة خفيفة كالأولى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي, صلى الثالثة فقال له النبي كما قال في المرتين الأوليين فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني, فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث. حديث آخر حتى يستوي قائما. إذن الطمأنينة في القيام واجبة. في حديث آخر حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ثم قالت وكان إذا رفع رأسه من السجدة, لأن الذي بعد الركوع والقيام هو السجود, لم يرفع رأسه من السجدة, وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. لم يسجد يعني السجدة الثانية, حتى يستوي قاعدا بين السجدتين. وكان إذا رفع تقول رأسه من السجدة, السجدة الأولى مثلا لأن كل ركعة فيها سجدتين أولى وثانية, فإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد للسجدة الثانية حتى يستوي قاعدا. وورد يعني في 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 دعاء في هذا ذكر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات أو أكثر, وفي أيضا غير هذا ودعاء أطول من هذا, فدل ذلك على أنه جلوس يمكن للإنسان أن يقول هذا الذكر فيه, أن يقول فيه هذا الذكر حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية, يعني بعد كل ركعتين يجلس, وهذا الذي نسميه في غير الصلاة ذات الركعتين كالفجر مثلا, هذا فيه بعد الركعتين الجلوس التشهد الأول ويقرأ فيه التحية, يعني قول التحيات لله إلى آخر الحديث الذكر. وكان يقول في كل ركعتين, يعني بعد كل ركعتين يجلس للتشهد الأول ويقول ما ورد فيه التحيات لله. وكان يفرش رجله اليسرى, وكان يفرش رجله اليسرى, يعني يجعل رجله اليسرى مفروشة على الأرض هكذا ظهرها إلى الأرض ويجلس عليها وينصب الأخرى، ينصب الأخرى وتكون أصابعه متجهة إلى القبلة. يعني بعض الناس إذا صلى يجعل أصابع رجليه إلى الخلف، هذا خطأ. بعضه يجمع رجليه على بعض يلفها على بعض، هذا خطأ. بعضه يجعل واحدة فوق الأخرى، هذا خطأ. بعضهم يعني يجعل أصابع رجليه إلى الخلف هكذا، بل الصواب أن تكون متجهة إلى القبلة. يفرش رجله، وهذا يسمى في الفقه الافتراش. هناك في التشهد الأخير التورك، وهو يخالف الافتراش، وهو أن يخرج يعني يقدم رجله اليسرى ويجلس بمقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى كما نصبها عند الافتراش، جاعلا أصابع رجله اليمنى إلى القبلة. هذا سيأتي في الحديث، سيأتي في الحديث جزاك الله خير. وينصب وهذه صفة ما في يعني جزء من عضو من الأعضاء إلا وله وضع في الصلاة، وبينت في السنة ليس على هوانا. ثم قال لا سيأتي الآن، هذا هو الذي يسأل عنه أخوك وسيأتي الآن. وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان التي تذكرها. عقبة الشيطان فسرت بثلاثة تفسيرات، أحدها أن يفرش رجليه ويقعد على عقبيه، هذه عقبة الشيطان. الثانية ما أدري يعني تحتاج إلى نزول يظهر هذه. ها طيب الو هذه واحدة. الثانية انصب هذه، انصب لا انصبها هكذا، أيوه اجلس عليها، اجلس عليها. هذه واحدة، هذه صورة. الصورة الثالثة لا يعني هكذا اجلس واجعل يديك على ارفع انصب هذه، انصب اي هكذا، ها مثل هذه، هذا الكلب، جلوس الكلب هكذا، وهذا كله السباع تجلس هذه الجلسة. فهذه العلماء قال يحتمل أحد هذه، بعضهم يرجح هذه وبعضهم يرجح هذه، إلا يعني واحدة وهو نصب القدمين والجلوس على في الجلوس بين السجدتين فقط، لأنه وارد فيها حديث عن ابن عباس أنه قال سنة نبيكم، لأن الزمن يسير فورد فيه. لكن الجلوس الذي للتشهد الأول أو الثاني فإنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى وسماها تنفيرا منها بعقبة الشيطان، وسيأتي هذا للتنفير، لأن ما أحد يريد أن يتشبه، نريد أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، ما نريد أن نتشبه بالشيطان. ثم قال أنا أخشى أن الوقت يعني. ثم قال وكان ينهى عن وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهكذا يسجد وعلى ويعني كفه وذراعه على الأرض، وهذا نراه كثيرا، وهذا يجب علينا أن نعلم إخواننا باللطف وبالتي هي أحسن. وهذه كافتراش السبع، يعني والإنسان لا يريد أن يتشبه بهذا، شبه بذلك أي نعم هكذا، هذا ما 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 هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قالت وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا تلخيص لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب كتبت في صفة صلاة النبي، مختصرة ومطولة وبعضها يعني أحاديث وبعضها يعني لخصت فيها الصفات ككتاب الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. فيحسن بالإنسان، هو أهم شيء، يعني هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام. فمن لم يهتم بالصلاة وهو أول ما يسأل عنه، وإذا قبلت صلاته قبل سائر عمله، فعلى الإنسان أن يهتم بصلاته وأن يؤديها صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنته ويتبع يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم ويطلبه. يعني إذا كان بلغ من حرص الصحابة على تعلم الدين أنه كان لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جار من الأنصار، واتفق على أن أحدهما اتفق على أن أحدهما يجلس يسمع العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يذهب في عمله يوم. فإذا جاء هذا الذي ذهب إلى العمل يسمع ما حفظ صاحبه من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الثاني الذي ذهب بالأمس يبقى يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء المساء أخبر صاحبه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا سادة، ولذلك كانوا أئمة، ولذلك كانوا أولياء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء بطاعتهم لله ورسوله والعمل بعلم، العمل بعلم. وإذا كان المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة العبادة، فلا بد أن يتعلم. كيف يتابعه ولا يعرف هديه؟ مستحيل. كيف على ماذا تتابعه؟ الذي يريد أن يتابع النبي يتعلم سنته حتى يفعلها ويكون متابعا بعمله هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرط من شروط قبول العمل، والشرط الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يرزقنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سيأتي فيها حديث سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهي اليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه ستة، والجبهة مع الأنف عضو واحد، هذه سبعة أعظم، وسيأتي فيها حديث، ولكن ذكرنا هذا لأن الأخ سأل عنه. يقول النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة أعضاء، الكفان والركبتان والأطراف، هما أطراف القدمين والأنف والجبهة مع الأنف عضو واحد، فلا بد من السجود عليه كما جاء، وسيأتي في حديث إن شاء الله في وقته ونشره. نعم، كيف؟ والله هذا في للعلماء فيه قولان، منهم من يرى هذا الذي ترى. نعم، هذا أيضا الرفع في التكبير سيأتي فيه حديث بعد هذا إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن، الرفع يعني التكبير واجب عند كثير من أهل العلم، قول الله أكبر في الانتقال، يعني من غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، لكن التكبير عند الركوع، والتكبير عند الرفع منه، والتكبير عند السجود، وعند الرفع منه، وعند القيام، هذه يسمونها تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن. فهذه واجبة عند كثير من أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله، وهو الراجح. الثاني هذه اما رفع اليدين عند التكبير فهذه من سنن الصلاة، من سنن الصلاة التي يعني يحسن بالإنسان أن يحافظ عليها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث ستأتي في هذا الكتاب إن شاء الله أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذه مجمع عليها في كل المذاهب، إنما الاختلاف في الباقي. ويرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، صارت ثلاثة، وعند القيام من الركعتين يعني بعد التشهد. هذه الأربعة هي التي قال بها أكثر أهل العلم. وهناك موضعين أيضا وردت في حديث مالك بن الحويرث، وهو عند الهوي للسجود، يعني من القيام إلى السجود، ورد في حديث لمالك بن الحويرث، وأيضا في السجود قال وإذا سجد رفع يديه، لكن هذه يعني كثير من أهل العلم. أما الأربعة فالثلاثة هذه قال بها أكثر أهل العلم، ونحن غرضنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غرضنا من قال بها ولا. هذا حديث صحيح في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن لا نلتزم به. أما من لم يقل به فعذره بينه وبين الله. يسأل عن جلسة الاستراحة، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها سنة، وبعض العلماء يقول أنها إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاج إليها، عندما كبر صلى الله عليه وسلم وتقدمت به السن، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها سنة، جلسة الاستراحة بين كل ركعتين، يعني بعد كل وتر من الصلاة، بعد الأولى إذا قام من الأولى إلى الثانية، وإذا قام من الثانية إلى الثالثة، والله تعالى أعلم.